بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مستحبات الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف، بل قيل إنه لا خلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي. وهل الأمر كذلك في الأذان الإعلامي؟ أيضا نسب إلى جماعة، بل إلى المشهور، عدم جواز ذلك في الأذان الإعلامي أيضا. وذهب بعضهم إلى الجواز صريحا في الأذان الإعلامي وقالوا إنه لا بأس بذلك. يقع الكلام تارة فيما إذا أذن لغيره كما في العبادات المستأجرة يأتي بالعمل نيابة عن الغير، وهذا لا يجوز في الأذان، فإن الظاهر من أدلة الأذان أن يؤذن كل إنسان لنفسه بالمباشرة لا أن يؤذن غيره عنه، ليكون الأذان صادرا من أحد ومحسوبا على أحد. هذا خلاف ظاهر الأدلة، فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأنه غير مشروع أن يؤذن عن غيره. وهذا هو الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وجها لعدم الجواز، وهو صحيح في مورده صحيح. إنما الكلام فيما إذا أذن لنفسه، ولكن كان أجيلا من الغير لا بعنوان النيابة عن الغير. قد ذكر أنه يؤذن بداع الأجرة فقط، يعني لا يكون داعيه وامتثال الأمر الإلهي، كما هو الحال في التوسليات يأتي بالعمل لا بداع القربة، بل بداع أخذ الأجرة من الغير. لا ينبغي في فساد ذلك ففي عدم استحقاقه الأجرة، فإن الأذان عبادي لا بد من أن يؤتى به بقصد القربة إلى الله، فإذا أتى بالأذان لا بهذا الداعي أي بداع القربة، بل بداع آخر، كان فاسدا لا محالة، فلا يجوز أخذ الأجرة على العمل الفاسد. وأما إذا فرضنا أن العمل لم يكن بداء أخذ الأجرة، بل كان بداء التقرب، وإن كان يعلم بأن هذا العمل يوجب استحقاق الأجرة أيضا. تكلمنا غير مرة في أن قصد القربى لا ينافي أخذ الأجرة، ولا ينافي جعل العمل للغير، يعني التملك للغير، فإن الأمر الإجاري أيضا أمر، غاية الأمر ليس بتعبدي، قابل للتعبد، فيكون المورد موردا لأمرين، أحدهما استهبابي عبادي، والآخر وجوبي غير عبادي، كما فيما إذا حلف على أن يؤذن لصلاته أو ينذر لأن يؤذن لصلاته. الأمر الناشي من قبل الحلف أو من قبل النذر أمر وجوبي توسلي، وأمر الأذان في نفسه أمر عبادي، يجتمع الأمران في مورد واحد ولا مانع من ذلك. يعني طبعا يكون النتيجة وجوب الإتيان بهذا العمل عباديا وبقصد القربة. الأمر الناشي من قبل الإجارة أمر توسلي، لكن بما أن مورده عبادي لا بد من الإتيان به عبادة، ويستحق على ذلك الأجر أيضا، لا مانع من الجمع بين الأجر الدنيوي والأخروي معا. فإذا فرضنا أن العمل قد أتي به بداع القربة، أو فرضنا فرزنا الكلام في الأذان الإعلامي الذي لا يعتبر فيه قصد القربة، فهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك أو لا يجوز؟ مقتضى القاعدة والجواب. ولكن قد يقال إن المستفاد من أدلة الأذان أن يكون الأذان فعلا للمؤذن بما هو مؤذن، وهذا ينافي كونه ملكا للموجب ملكا للمستأجر. فإذا فرضنا أنه آجر نفسه من غيره معناه تملك عمله للغير، فهذا الأذان ملك للغير، إذن لا يهتم بصحته، فإن الظاهر من الروايات أن يكون الأذان أذانه. هذه الدعوة غير مسموعة، فإن كون العمل للمؤذن تكوينا لا ينافي كونه للمستأجر تشريعا، يعني يكون ملكا له ولكن صادرا من ذلك. الذي يستفاد من الأدلة أن يكون المكلف هو الذي يؤذن لصلاته أو يؤذن للإعلام، فالمؤذن هو، ولكن هذا العمل مملوك للغير. من أي دليل استظهرنا من أدلة الأذان أنه لا بد أن لا يكون العمل مملوكا للغير، لا بد من أن يكون العمل صادرا من هذا الشهر، والمفروض أنه صدر من، إذا كان للصلاة صدر قربية، وإذا كان لغير الصلاة كما في الأذان الإعلامي يمكن أن يصدر قربيا ويمكن أن يصدر غير قربيا على كلا التقديرين لا واسده. فاستظهار أن الأذان لا بد أن لا يكون ملكا للغير، هذا لا يمكن أن بل استفادته من الروايات. الذي يستفاد من الروايات أن يكون الأذان أذانه، هو يؤذن من قبل نفسه، يؤذن من قبل نفسه. آية الأمر أن هذا الأذان مملوك للغير، والغير يستفيد من هذا الأذان نهر استفادتين له دائم عقلائي، مثل أن يسمع الأذان مثلا فيستفي به في صلاته، يستأجر، بل شخص يستأجر غيره للأذان وهو يؤذن لصلاته، وهذا يسمع الأذان ويستفي باستماع مثلا أو لغير ذلك من الدواعي. فالظاهر أنه لا مانع من أخذ الأجرة على الأذان من جهة القاعدة، إنما الكلام في الروايات الواردة في المقام، ولا يبعد أن يكون التسالم بين الفقهاء أو الإجماع المدعى في كلمات بعضهم على عدم الجواز أن يكون مستندا إلى هذه الروايات، والحكم مستفاد من الرواية لا من الإجماع تعبدا. فقد روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال كذا صلي، بل مضمونه صل صلاة أضعف من يصلي خلفك، إلى أن قال: يا علي إذا صليت فسأل، لا، جملة من الوصايا بعد ذلك قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. أما بحث بالسنة فالظاهر أن الرواية لا بأس بها، لأن السكوني كما ذكرنا وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، وأما النوفلي فهو وارد حسين بن يزيد، فهو وارد في أسناد كامل الزيارات، وبقية السند معلوم أحمد بن محمد البرقي. فالرواية من جهة السند الظاهر أنه لا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة فقد يناقش، فأن الممنوع في هذه الرواية هو اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، وهذا غير المنع عن الإجارة على الأذان. نعم، إن الرواية تمنع عن اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا يعني للاستمرار على ذلك، ولكن من المقطوع به عدم الفرق بين الاستمرار وعدم الاستمرار، كأن هذا العمل بما أنه غير مشروع وهذا قبيح، فنهى صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. فالنهي عن الاتخاذ ليس لخصوصية في الدوام والاستمرار كأن يكون المؤذن هكذا، أما المرة الواحدة مثلا أو المرتين لا بأس به. المستفاد من الرواية أن العمل من جهة قبحه نهى صلى الله عليه وآله أن يتخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، فهذا العمل غير مشروع، ولا دليل على حمل النهي على الكراهة، ليست هناك قرينة ظاهر النهي والتحريم، وإن كان بعض ما ذكر في الرواية محمول على الاستحباب أو على الكراهة، كقوله صلى الله عليه وآله صلي بل الصلاة أزعف من يصلي خلفك، رآية المأموم الزعيف ليست بواجبة وإنما هو أمر مستحب، لكن ثبوت الاستحباب فيه لا يكون قرينة على حمل النهي على الكراهة، بل ظاهر النهي ما لم يثبت دليل على الترخيص ظاهره هو التحريم. فأخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا ممنوع، ولا وجه للمنع إلا أن هذا العمل غير مشروع ولم يمز شرعا، فيكون أخذ الأجرة على الأذان حراما. ومن جملة ما يدلنا على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه، قال الصدوق أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال سلام الله عليه له ولكني أبغضك، فقال ولم؟ قال عليه السلام لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلة، قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، ورواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب في المكاسب، رواه مسندا، رواه بإسناده عن محمد بن الحسن السفار والطريق سعيد، عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن خالد بن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام. أين الرواية يا هذه الرواية أنه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخره؟ والسند قد تعرضنا له سابقا، قلنا إن رجال الرواية إن لم يكن من الإمامية يعني الإمامية بالمعنى الأخص الإثنا عشرية إلا أنها ثقات، فالرواية معتبرة ومسندة. ومن المذموم قضية أن الصدوق إذا يقول أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، من المذموم قضية أنه يروي هذه الرواية كما كان هذا أو غيره، يكفينا رواية الشيخ قدس الله نفسه. الرواية إذا بحسب السند لا بأس بها، وأما بحسب الدلالة فقد يقال بأن هذا يشمل الارتزاق من بيت المال أيضا، فالرواية لا يمكن حملها على التحريم، فإن الارتزاق من بيت المال جائز جزما، فإن هذا أحد مصارف بيت المال، فإنه يصرف في مصالح المسلمين، المسلمون كما يحتاجون إلى القاضي يحتاجون إلى إمام الجماعة يحتاجون إلى المؤذن، لا مانع من أن القاضي أو إمام الجماعة أو المؤذن إذا كان فقيرا ليس عنده شيء يرتزق به يرتزق من بيت المال، وهذا لا إشكال فيه، فقد صرح الفقهاء بجواز ذلك، وإن كانت عبارة الشرائع لا تخلو بل عن شيء، لأنه ذكر في الشرائع أنه تؤتى بل أجر المؤذن يؤتى الأجر من بيت المال كأنه عنوان الإجارة، ولكن الظاهر أنه لا يريد ذلك ذو عنوان الإجارة، يعني يرتزق من بيت المال كما صرح بحرمة أخذ الأجرة على الأذان بل في بحث المكاسب، كيفما كان قد يستشكل في الرواية بأنه يشمل الرواية تشمل الارتزاق من بيت المال أيضا، وهذا جائز جزما فلا يمكن العمل بالرواية، فهذا أيضا ضعيف هذا الإشكال. فإن الكسب والمعاملة إعطاء شيء وأخذ شيء، تحصيل المال بالعمل، الارتزاق من بيت المال مجان ليس بإزاء العمل للمنصب لا للعمل، كما في إمام الجماعة لا تكون الصلاة الإمامة بإزاء المال، هذا يأتي بعمل قربيا، وولي الأمر أو من يكون منسوبا من قبل ولي الأمر يلتزم بمعاشه وهو يرتزق من بيت المال، أين هذا من الكسب؟ فهذا لا يشمل الارتزاق، الارتزاق من بيت المال. قال عليه السلام: لأنك تبغي للأذان كسبا تطلب فيه كسبا، يعني تطلب الأجر بذلك. وأما الارتزاق المجان بما أنه من مصالح المسلمين، ولي الأمر أو نائبه والمنسوب من قبله يعطي شيئا من المال إلى المأذن ليرتزق به، أين هذا من طلب الكسب من المعاملة؟ هذه الرواية أيضا بحسب السند كما ذكرنا لا بأس بها، بحسب الدلالة واضحة. ومقتضى الإطلاق في هاتين الروايتين، الرواية السابقة وهذه الرواية، عدم الفرق بين الأذان للصلاة والأذان الإعلامي. فلا تتخذن مؤذنا يطلب على الأذان أجرا أو يبغي على الأذان أجرا، لا فرق بحسب الإطلاق بين أن يكون المؤذن مؤذنا للصلاة أو يكون مؤذنا للإعلام، الإطلاق يشملهما. إذن الصحيح وعدم جواز أخذ الأجرة. يستفاد من هاتين الروايتين أن هذا العمل لا بد من أن يقع مجانا وبلا أجر، ولا مانع من الالتزام بذلك بمقتضى الروايتين. ويؤيد ما ذكرناه بما عند عام الإسلام من عدم جواز ذلك صريحا، حيث إنه عد في رواية دعائم الإسلام من السهر الأجر على الأذان، والسهر بمعنى الحرام الشديد الخبيث الشديد، من السهر أخذ الأجر على الأذان أو الأجر على الأذان بلا كلمة الأخ، هذا أيضا معيد. روايات دعائم الإسلام مرسلة لا يمكن الاستدلال بها، ولكن تأييدا لا بأس بها. الظاهر هو عدم الجواز على الإطلاق. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه ذكر بعضهم لا بأس بالأذان باللحن في الأذان الإعلامي، استشكل قدس الله نفسه في ذلك. ذكر في وجه عدم البأس أن المقصود بهذا الأذان إنما هو إعلام الناس بدخول الوقت، ولا فرق في إعلام الناس بدخول الوقت بين أن يكون الأذان صحيحا وأن يكون ملهونا. فالأذان الإعلامي لا يعتبر فيه الصحة ويجزي فيه الملهون أيضا، ولكن هذا مشكل، فإن المأمور به إنما هو الأذان، والإعلام داعٍ بداء الإعلام، أمر الناس بالأذان، لا أن كل ما يحصل به الإعلام يكون هذا مأمورا به ومصداقا له، كما إذا فرضنا أنه سعد المأذن وقال دخل الوقت فأخبر عن دخول الوقت بغير الأذان، أو فرضنا بغير الكلام من أمارة تدل على دخول الوقت كما هو المتعارف في بعض البلاد مثلا بواسطة المدافع، مثلا بواسطة المدفع يبين أن الوقت قد دخل، يعني في شهر رمضان، ليس هذا أذانا إعلاميا. ليس كل ما يكون موجبا للإعلام ويترتب عليه هذه الفائدة يكون أذانا للمأمور به. بين في الروايات الأذان أي شيء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخره أذان. فالظاهر أن الأذان الإعلامي كالأذان الصلاتي لا بد من أن يقرأ صحيحا عربيا صحيحا غير ملحون، هذا هو المأمور به. فإذا أتكي بغير هذا الوجه لا يكون مشتاقا للمأمور به. وإن ترتبت الفائدة المترتبة على الأذان الصحيح ترتبت الفائدة على هذا أيضا لكنه غير مأمور به، المأمور به خصوص الأذان. ذكر بعد ذلك يذكر قدس الله نفسه أفعال الصلاة، بل سنتكلم إن شاء الله في أفعال الصلاة.